من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح للمقام البابوي بالأنبا لويس بالعباسية يقدم لكم سلسلة عظات عن الكتاب المقدس. العظة الثامنة: كلمة الله نور.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. المحاضرة عن كلمة الله نور. يقصد بكلمة الله نور أن الإنسان يستنير بها في حياته وتنير الطريق أمامه. في الحقيقة أن النور الحقيقي هو الله، هو نور العالم. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح واحد بيلقبه النور الحقيقي. فما دام هو النور الحقيقي يبقى من يقترب إليه يستنير، ومن يبعد عنه يسلك في الظلم. وهكذا قال السيد المسيح إن من يتبعه يسلك في النور. فالإنسان أول ما خلق كان ماشي مع ربنا، وكان يستنير بالله مباشرة، وكان عنده الإفراز والحكمة لقربه من الله، وأيضا لأنه كان صورة الله ومثاله. ثم انفصل الإنسان عن الله بالخطية، وبحث له عن استنارة غريبة بأنه يأخذ رأي الحية لكي تقوده في حياته. وهكذا فقد النور الإلهي الذي كان له. وإذ فقد النور الإلهي أعطاه ربنا نورا آخر، هو الضمير. نورا آخر هو الضمير، وبالضمير أصبح يسلك في الفضيلة دون أن تكون هناك وصية تأمره بهذه الفضيلة. فمثلا يوسف الصديق سلك في فضيلة العفة وامتنع عن خطية الزنا، بينما لم تكن هناك في أيام يوسف الصديق وصية تقول لا تزني، مفيش، لأن يوسف الصديق قبل موسى النبي بمدة بمئات السنين. وأيضا ربنا عاقب قايين على خطية القتل وقال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك، بينما لم تكن هناك وصية تقول لا تقبل، إنما كان هناك الضمير. وبنسميه في علم اللاهوت الشريعة الأدبية أو الشريعة غير المكتوبة. الشريعة إيه؟ غير المكتوبة أو الشريعة الطبيعية في الإنسان. في شريعة طبيعية من غير ما توجد وصية. وبعدين إذا بالإنسان قد فقد نور الضمير أيضا واختل ضميره ولم يعد يميز بين الخير أو الشر وفسد، فسد الإنسان. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وفساد الإنسان رأيناه على صورة واسعة في قصة الطوفان وفلك نوح. العالم كله صار شريرا مع ان كان في ضمير، لكن الضمير ضل. اما الضمير ضل في احكامه او ان شهوة الانسان اضعفت الضمير، يعني القت عليه ضبابا فما عاد الضمير ينظر وما عادت له سلطة. وبعدين بدأ ربنا يرسل للناس الشريعة المكتوبة. الشريعة المكتوبة أول شريعة هي شريعة موسى النبي، ناموس موسى، أو الشريعة التي أرسلها الله على فم موسى النبي في الأسفار الخمسة الأولى، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. والتثنية كانت ملخص للشريعة قبل كده. وهكذا أصبح الله يكلم الناس عن طريق الأنبياء ويكلمهم عن طريق الشريعة في الكتب المقدسة، وصارت هذه الشريعة نورا للناس. صارت الشريعة نورا للناس، وعنها قال داود النبي: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ده في مزمور 119، وفي مزمور 19 بتاع السماوات تحدث بمجد الله، قال: وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. وصية الرب مضيئة، نور في الطريق يرشد الإنسان إلا الله. وأصبحت الشريعة المكتوبة هي المرشد الروحي، المرشد السليم، ولم تعد مجرد نور يرشد الناس إلى الطريق، بل أيضا فيها القوة التي تؤثر على قلب الإنسان وعلى فكرة لكي ينفذ. عشان كده بولس الرسول قال في الرسالة إلى العبرانيين إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ليها قوتها، يعني ترشد وتعطي قوة في التنفيذ. الشريعة كنور. احنا بننفذها في حياتنا الطقسية في القداسات باستمرار. لما يبتدي يتقري الانجيل، شمامسة يجيبوا شموع من اليمين ومن الشمال، هذه الشموع المنيرة رمز لأن كلمة الرب منيرة، نور. وعلشان كلمة الرب نور للناس وهداية ليهم أصبحت كلمة الرب تقرأ باستمرار كل أسبوع على الأقل، وأحيانا في أيام كثيرة من الأسبوع من العهد القديم، كما قيل في الكتاب المقدس ان موسى له من يقرأ في كل سبت، فكان في المجامع يقرأ اسفار موسى كل سبت، وكانت تقرأ ايضا اسفار اخرى مش بس موسى، بدليل ان المسيح مرة دخل المجمع احد مجامع اليهود فقدموا له سفر إشعياء النبي فقرأ. يعني كانت الأسفار تقرأ علشان الناس يستنيروا ويتذكروا باستمرار هذا الكلام، كلام الله. والمزامير أيضا كانت تستخدم لكي تبقى في أذهان الناس باستمرار كنور ليهم في التعليم، وخصوصا مزامير المصاعد اللي كانوا يقولوها وهم يصعدون على الجبل إلى الهيكل إلى أورشليم، تلاقوا كثير منها في صلاة الغروب مزامير المصاعد، علشان الواحد تبقى كلمة الرب في فمه وفي ذهنه وفي قلبه فيتمسك بها وما يخطئش. مش بس تساعده عن طريق المعرفة، لا، تساعده في المعرفة وفي عدم الخطية. ولذلك داود النبي يقول كلمة لطيفة خالص، يقول لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، لكم شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. فليس فقط ان الشريعة كانت تقرأ في كل سبت، ولا كمان اثناء الصعود الى الهيكل، وانما ايضا كان يتلو فيها باستمرار، يتلو فيها باستمرار في كل مناسبة. يعني داود يقول له الرؤساء قاموا علي، طب كنت بتعمل ايه؟ اما انا فكنت اتلو في وصاياك لان شريعتك هي درسي باستمرار. ومش بس هي درسه، نلاقي ان ربنا قال لي يشوع، قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل لكي تتحفظ بالعمل به لكي تنجح. تتلو فيه النهار والليل، ومش ده بس ليشوع وإنما لكل إنسان بار. في المزمور الاول يتكلم عن الانسان البار فيقول في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهب نهارا وليلا. اذا كان ده في العهد القديم، امال في العهد الجديد يبقى ايه؟ يبقى التمسك بكتاب الله بناموس الله بشريعة الله اكثر واكثر واكثر. انا متعجب من واحد زي داود النبي يقول له، يقول لربنا لكل كمال رأيت منتهى اما وصاياك فواسعة جدا، يعني اكتر من اي كمال اخر. طب طب وكانت وصايا ربنا ايه ايام داود؟ اسفار موسى الخمسة، سفر يشوع، سفر الخضاء، سفر الرعوس، شوية بسيطة من صموئيل، بسيط لان هو نفسه داخل في صموئيل، بس دول. طب باقي الاسفار الانبياء الكبار والانبياء الصغار والاسفار الشعرية، واسفار التاريخ ايضا ما كانش موجود ايام داود، لا داود كان جزء من هذا التاريخ، ومع ذلك يقول له لكل كمال رأيت منتهى اما وصيات فواساق جدا، ويقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، كمن وجد غنائم كثيرة، ويتكلم عن حلاوة كلام ربنا في فمه كالعسل والشهد في فمه. ده ايه ده؟ اما اللي احنا نقول ايه اللي عندنا العهد الجديد كله وعندنا الاسفار الكثيرة التي لم تكن على ايام داود النبي؟ ايضا كان كل ملك يملك يقدموا له نسخة من التوراة لكي يحكم بها ويقراها النهار والليل، يحكم بها ويستنير بها، وتصبح هذه الكلمة نورا له يضيء الطريق امامه في الحكم. كل ملك اول ما يحكم يدور له نسخة. وحتى لما ذهبوا الى السبي في سبي بابل واشور، وهناك بعدوا عن ربنا وعن كلام ربنا وعن الحاجات الروحية، طبعا كان فيهم ناس قديسين في السبي زي دانيال وزي الثلاث فتية وزي حسقيال، وبعضهم بيشوف رؤى ومعجزات الاخر، لكن الشعب كان بعيد عن الشريعة، فأول ما رجعوا قروا لهم الشريعة أيام نحمية وعزرة. في نحمية 8:8 يقول قروا لهم الشريعة وفسروها لهم، قروها وإيه وفسروها لهم. طب واحنا في الكنيسة القبطية ده يندر ان توجد كنيسة بتستعمل الكتاب المقدس في طقوسها مثلما نستعمله نحن. طبعا بنستعمل الكتاب المقدس في مدارس الاحد وفي بيوتنا وفي الوعظ وفي كل حاجة، لكن انا عايز اقول في الطقس، في الطقس، في الطقس هقول حاجة عجيبة. كل قداس من القداسات بنعمل له عشية وصلاة باكر، رفع بخور باكر والقداس، في العشية مزمور وانجيل، والبخور باكر مزمور وانجيل، وفي القداس مزمور وانجيل وجزء من رسائل بولس وجزء من الكاثوليكون، يعني الرسائل الجامعة سواء من يعقوب او بطرس او يوحنا الى اخره، الى جوار السنتر، كل دول. طب اللي بيحضر قداسات يوميا ده يبقى كأدي فصل من الفصول الكتاب المقدس موجود عنده. كل ده عشان الكنيسة عارفة ان كلمة الرب نور تنير الانسان يستنير بها. ومش بس كده، وقبل ما نقرا الانجيل اوشيا سلبا تقال لله نقول فيها اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدي، اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بطلبات قديسيك. يعجبني في هذا المجال كلمه قالها القديس الانبا انطونيوس موجودة في البستان، قال كل ما تعمل او تقول ليكن لك عليه شاهد من الكتب. ما تعملش حاجة الا لو كان ليك عليها شاهد من الكتب، هي اللي تحفظك. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. ليه بقى الكلام ده؟ لان في ناس كتير بحثوا عن مصادر للمعرفة او للقيادة الفكرية غير الكتاب المقدس، بل مرت على العالم انواع من القيادات الفكرية. وانا شاب صغير على ما اظن في الخامسة عشرة من عمري او في السادسة عشرة قرأت كتاب لطه حسين عنوانه قادة الفكر، فقال ان في وقت من الاوقات كان العالم يقوده الشعر على الربابة كده، ويبقى دول هم قادة الفكر في ذلك الزمان. وانا فاكر مرة علينا وقت كان الواحد لما يستشهد يقول كما يقول الشاعر، كان يعني وجد وثيقة علمية يستند اليه. وبعد الشعراء قال في وقت اخر قاد الفكر الخطباء، ولغاية دلوقتي برضو الخطباء بيقودوا الفكر. واحد يطلع يلقي خطبة يسير الناس في مجراه الفكر، وضرب امثلة للخطباء الاعظم في التاريخ. وقال مرة اخرى قاد الفكر الزعماء السياسيون، كانوا بيقودوا الفكر. يعني مثلا زعيم شيوعي يقود الفكر الى الشيوعية، زعيم اشتراكي يقود الفكر الى الاشتراكية، زعيم ديمقراطي يقود الفكر الى الديمقراطية. يعني مرة الشعراء، مرة الخطباء، مرة القادة السياسيون. فأوقات اخرى رجال الدين، في أوقات أخرى الكتاب اللي بيألفوا كتب. قاد الفكر أيضا في وقت من الأوقات الفلاسفة، سقراط كان يقود الفكر في أيامه، أفلاطون، أرسطو، الرواقيون كانوا بيقودوا الفكر، أغسطينوس جرب كتير وما قدرش يوصل لربنا لغاية لما قاده في الفكر ربنا نفسه. لما أرى رسالة رمية وتأثر بها كثيرا، لما استمع إلى عظات القديس أمبروسيوس وتأثر بكلمة الله من هذا الأسقف الروحاني العميق أمبروسيوس، ففي قيادات فكرية ما بتوصلش لربنا، لا يستنير بها الإنسان بل قد يضل. المهم إن كلمة ربنا هي اللي تقود. في واحد بيستنير عن طريق أصدقائه، أو راجل يستنير عن طريق مراته، أو تفتكرها يعني لازم المرأة هي اللي بتستنير بزوجها، لا ده ساعة المرأة هي اللي بتقود الموقف. زي أخاب الملك ما راح زعلان عايز ياخد حق لنابوت اليزرعيلي ومش عارف، مراته قالت له مالك يا كتكت قال لها عايز الحقل بتاع نابوت، قالت له متخافش معاك راجل اجيبهولك. وهي قادته قادته السكة، كان نتيجة ان هو هلك وهي هلكت. ما هو مفيش استنارة، هم بيجيلوا الجرين لايت من حتة تظلم السكة عليه. او المعلمون الكذبة، زي ما قال الكتاب يا إسرائيل مرشدوك مضلون، وزي ما قال المسيح أعمى يقود أعمى، كلاهما يقعان في حفرة. لكن الحاجة المصدر الأكيد الصادق اللي تطمئن إليه وتستنير به هو كلمة الله، هو كلمة الله. بس المهم ان في كلمة الله يكون معاك التفسير السليم للكلمة، وتكون تقرأ الكلمة بطريقة روحية. يعني ايه؟ اولا اديك شويه قواعد. اولا تقرأ بهدف روحي. في مدرس مدرسة الاحد بيقرأ الكتاب لكي يحضر درسه، في واحد بيقرأ من اجل المعرفة او من اجل الدراسة او من اجل البحث العلمي، لكن عشان تستفيد وتكون كلمة الله نور ليك تقرأها بهدف روحي. هناك فرق بين كلمة عالم وكلمة عابد. اقرأ لا لكي تكون عالما انما لكي تكون عابدا. ابدأ بالصلاة، ابدأ قراءة الكتاب بالصلاة، زي ما داود قال لربنا اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من ناموسك. اكشف عن عيني، اديني البصيرة السليمة لكي ارى عجائب من ناموس. صلي وقول يا رب فهمني، عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني الى سبيل المستقيم، زي ما بيقول داود في المزمور. كويس انك تقرا الكتاب بروح الصلاة عشان ربنا ينير فكرة، يديك الاستنارة الحقيقية. كلمة جميلة جدا جت في لوقا 24 لما المسيح قابل تلاميذه بعد القيامة، قال وفتح ذهنهم لكي يفهموا ما في الكتب. فتح ذهنهم، أنار عقلكم لكي يفهموا ما في الكتب. ما كانوش عارفين، كانت الكتب موجودة قصادهم لكن هم مش فاهمين. زي الكتبة والفريسيين كانوا بيقروا الكتب لكنهم كانوا مرشدين مضلين قاد عميان. زي الصدوقيين ده جاي وقت منهم كان رئيس الكهنة والصدوقيين، والسيد المسيح قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. لو وجدت ما عندكش استنارة فكرية ولا استنارة روحية افتكر الآية دي، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. لحد لما يعرف القدر بيمشي تمام. كمان اذا اردت ان تقرأ الكتاب لا تقرأه بطريقة حرفية. الرسول بيقول الحرف يقتل والروح يحيي، ما تمشيش بطريقة حرفية. احفظ آيات لكي تكون لك منهجا روحيا في حياتك، لكي تكون لك مبادئ تسلك بها، لكي تكون لك عقيدة سليمة رددها، لكي تثبت في ذهنك. احفظها، ادخل الى اعماقها، تأمل فيها، نفذ رددها لكي تثبت في ذهنك. احفظها، ادخل الى اعماقها، تأمل فيها، نفذها. التفسير الحرفي زي واحد مسك قشور الكلمة وما دخلش جواها، لكن الطريقة الروحية والعمق انك تكسر كده، تشيل الغطا اللي من بره وتخش الى العمق من جوه. شوف ايضا مناسبة الاية. يعني ايه مناسبة الاية؟ يعني مثلا في سفر الامثال اصحاح 26 اية 54 يقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت. والآية اللي بعديها جاوب الجاهل حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني نفسه. اذا مرة تجاوب الجاهل حسب حماقته ومرة ما تجاوبوش حسب حماقته. ما تفتكرش في تناقض بين الآيتين، انما دي لها مناسبة ودي لها مناسبة. زي ما قال في سفر الجامعة لكل شيء تحت السماوات وقت، في وقت تسكت وقت تتكلم، وقت تجاوب الجاهل حسب حماقته ووقت لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. اخر نقطة احب اقولها لك انك تنفس كلام ربنا بحكمة، ما تاخدش درس وتنفذه حرفيا. زي ناس اول ما يخشوا في حياة الدين وكانوا بعاد عن ربنا ما يلاقوش غير الآية اللي بتقول بكآبة الوكر يصلح القلب، فتبص تلاقي هذا الإنسان دايما مكشر مزوز، لو ضحك ضميره يؤنبه ويضرب مطنيات ويقول يا رب اغفر لي أنا ضحكت ليه يا حبيبي لخطية مميتة. أقول لك أهو بكآبة الوكر يصلح القلب. طب دي بسفر كم أصح سبع. تم برضو بيقول لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت، للضحك وقت وللكآبة وقت. هي موجودة الضحك دي في سفر الجامعة. او مثلا واحد يقرأ في سفر الجامعة لسليمان الحكيم وياخد الآية اللي تكررت اكتر من مرة، ليس للانسان خير الا ان يأكل ويشرب ويفرح. فيجي صاحبنا في صيام الميلاد زي الاخ اللي فطر ده وتقول له بتفطر ليه؟ يقول لك بنفس ايات الكتاب ده في سفر الجامعة كررها 3 مرات، ليس للإنسان خير تحت الشمس من أنه يأكل ويشرب ويفرح. الكلام هذا هو سليمان بيتكلم على خبرات مرت عليه في حياته. يعني في نفس سفر الجامعة قال ليس خير الإنسان إلا أن يأكل يوسف يفرح، وفي حتة تاني قال بكآبة الوكل يصح القلب، وفي حتة تاني قال رأيت أن هذا الشيء أيضا باطل. فالرجل بيتكلم على بعض خبرات، ما تاخدش حتة في السكة وتروح مسك تقول طب بلاش يجي ما يصومشي، ويقول لا أنا إنسان لنفس آيات الكتاب. بيقول لك الكتاب بيقول لا يحكم عليكم أحد في أكل ولا في شرب ولا من جهة عيد ولا هلال ولا سبت. هو مش المقصود لا يحكم عليكم أحد في أكل وشرب من جهة الصيام، يعني من جهة العادات اليهودية اللي كان الأكل ده محرم والأكل ده نجس والأكل ده طاهر، فقال لا ما فيش حد يحكم عليكم من جهة العادات اليهودية من جهة النجاسات والتطهير في الأكل أو الشرب، بدليل وهو داخل في الأمور اليهودية قال أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، لأن هذه الأمور هذه كلها هي ظل الأمور العتيدة في كدوس 2 16 و 17. فدي أمور ظل الأمور العتيدة، العادات اليهودية القديمة. فما تاخدش الآية وتقول الكلمة نور أهو أدي النور أهو، لا ده النور في المخ مش مظبوط، هم فهم الآية بطريقة ضلمت الطريق أمامه، فأنت لازم تفسر الآية بطريقة مظبوطة. أو واحد زي الأخ اللي قال كان نادر إنه يتراح بنرجع ما أمشيش في السكة، ممكن تسأله تقول له ليه؟ يقول لك قريت في الكتاب بيقول اثنان خير من واحد. هو اثنان خير من واحد يعني ما تجوزوا الاثنين يبقى هي دي؟ ما تاخدش الايات بطريقة غير سليمة، انما شوف التفسير. او انسان يتخرج من كلية وبعدين بدل ما يتقدم لدراسات عليا يقول حبيت اخش في دراسات عليا، وبعدين كلمة الرب ارشدتني اني لا مدرسة دراسات عليا. تقول له كلمة الرب دي جت منين؟ يقول لك في سفر الجامعة بيقول من يزيد علما يزيد غما. هو يزيد علما يعني العلوم اللي بتضر الواحد، يعني في معارف تشوه افكاره تجيب له شكوك، معارف تجيب له شهوات، هي دي اللي لما تزيد فيها تزداد غم. لكن تاخد دراسات عليا تطبق الآية دي الكتاب يبقى نور لما تفهمه بطريقة سليمة، وان عرفتش تفهمه بطريقة سليمة خلي واحد يرشدك الى الطريقة السليمة. نكتفي كده وتفضل.